قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة ومحطة أخيرة مع أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية الكرسي، التي جال وصال بنا ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني بنظرة عقائدية فجرت جوانب العظمة وجلت وكشفت أبعادا جديدة ربما لا يعرفها كثير من المسلمين. وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهو العلي العظيم، ومع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى.
أنا الحقيقة سعدت سعادة بالغة واستمتعت كما استمتع السادة المشاهدون ممن تابعوا برنامج أعظم آية خلال شهر رمضان المبارك هذا، والحقيقة يعني اكتشفنا أننا نحتاج إلى أن نعيد النظر والتدبر من خلال يعني كلام وعلم العلماء كأمثال فضيلتك إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولعلها يعني مفتاح خير وبكورة تفسير. أنت وعدت أنك يعني ستبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مشروع تفسيري كبير، وهو التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، بانت حاجته من خلال هذا البرنامج حقيقة عن آية واحدة وهي آية الكرسي. يعني جليت لنا حقائق وردود وكشفت الشبهات، لأن الإنسان يعني لن تقبل منه عبادة ولا قربة ولا يكون في عمله زلفة إلى الله تبارك وتعالى إلا على قاعدة التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم الله.
صدق.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة كانت صحبة طيبة في أعظم آية في كتاب الله عز وجل.
نعم.
كما ورد بنص حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله معك أعظم، فأبي أجاب وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هي فعلا أعظم آية، آية ترهب الشياطين.
نعم.
لأنهم يعرفون قدرها وقدر ما دلت عليه من توحيد رب العالمين، كما أنها آية تمثل منهجا في الحياة، ليست فقط أنها تتعلق بالاعتقاد، ولكن هي تحمل رسالة عالمية. كما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس أن جميع الناس بلا استثناء خلقوا عبيدا، شاءوا أم أبوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية أصل فينا، وهي يعني لازمة لنا، لأن من أوصاف العبودية وصف الحاجة والافتقار، دليل العبودية، ولا بد أن تلجأ إلى رب العزة والجلال اللي هو موصوف بالغنى الذاتي والكمال. فلما كان الأمر كذلك ونحن عبيد، فالله عز وجل أراد منا أن نتخير نوعية المعبود، لأن الرسل من آدم إلى عيسى عليه السلام جاءوا ليقولوا للناس جميعا اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. فالله أراد أن يوجه رسالة في آية الكرسي، أعظم رسالة، فبين أن الخطاب اللي فيه التخيير، والتخيير أصل الابتلاء في الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكان الخطاب لهؤلاء العقلاء في أعظم آية بيقول لهم يعني هل فيه معبود من المعبودات التي أشركتم بالله عز وجل ودعوتموها من دون الله عز وجل يمكن أن يغنيكم كما يغنيكم الحق سبحانه وتعالى؟ هل فيها من الأوصاف ما فيها من الأوصاف التي ذكرت في آية الكرسي؟ إن كان فاعبدوه لا إكراه في الدين. والله قال بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين ليبين ويؤكد هذه الرسالة العالمية. فلما قال الله لا إله إلا هو بين أسباب ذلك، إيه العلة في أنه ينبغي أن يكون المعبود بحق؟ لا إله إلا هو معناها لا معبود بحق. قال لي إنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه ليست في غيره أبدا، له ما في السماوات والأرض وغيره لا يملك شيئا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لغناه وكماله، أما ما سواه من الشفاعة فهي شفاعة عن نقص وعن عجز من تشفع عندهم. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه الأوصاف لا يمكن أن تكون إلا لمن يتحتم علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. ثم بين أن ملك العالمين جميعا لو أنكم زعمتم أنه لهم فبماذا يمثل هذا الملك، أو ما قدر هذا الملك عند الله؟ لا يمثل شيئا فيما تحت قدم الحق اللي هو الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بعرشه، وبالرغم من ذلك حمل السماوات أو أمسك السماوات والأرض بقدرته من أجلكم ومن أجل حياتكم. فهو العلي، ارجع إليه واسجد له ووحده في وصف العلو. ثم قال وهو العلي العظيم، فذكر اسمه العظيم. السر في العظمة، احنا لما نراجع العظمة اللي في آية القرآن كأن واحد بقى هيحكم حكم الحق في النهاية، واحد عبد بيتابع كده هذه الأشياء، فقال لا أنا لما سمعت هذه الأوصاف اللي ورد في آية الكرسي هي دي العظمة الحقيقية، سيبك من دول كلهم، لا 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 لا، لابد أن أعيد النظر في حياتي، لابد أن أصدق بربي، العظمة هي هنا، هي دي العظمة الحقيقية. احنا عايشين في وهم، دول لا هم موصوفين بالعظمة ولا يملكون شيئا في الملك، وليس لهم ظهير وليس له ظهير، ولا يشاركون الله في أي شيء. العظمة الحقيقية هنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الناس باسمه العظيم ذكر في سورة الواقعة وفي غيرها سورة الحق يقولهم نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني الخالق ربنا سبحانه وتعالى وهذا واقع، لكن فلولا تصدقون لأن الناس عايشة في وهم مش عايزة تفوق، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وبعدين يذكر لهم بقى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم كذا أفرأيتم كذا، إلى أن قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يقول فسبح باسم ربك العظيم. وبعدين تاني يقول لهم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القرآن اللي أنزل الله عز وجل فيه هذه المعاني، وأفضل ما في القرآن وأعظم آية في القرآن آية الكرسي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وبعدين يقول لمن عبد غيره أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. آلهتكم لا تغني عنكم شيئا في الموقف ده اللي هترجعوا فيه ربنا سبحانه وتعالى، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، استعينوا بقى بآلهتكم وكل من لديكم عشان ترجعوه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني استمروا بقى في العناد وظلوا على شركهم وقالوا احنا كويسين كده وحلنا كده كويس سيبك من الكلام ده كله، فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم يقول إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك ويذكر العظيم.
يا سلام.
فربنا يذكر اسم العظيم لأن منتهى العظمة عنده، فلما لا تصدق كلامه؟ لما لا تؤمن بما أخبر، بما أخبر وتنفذ ما أمر؟ العظمة بقى يقول لك لما واحد يقتنع يقول لك لا، العظمة كلها هنا، إيه اللي خلينا نروح هنا؟ أخبر لك إزاي؟ تكرر القضية يا شيخ مصطفى سورة الحق بنفس التسلسل، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لأن هم قالوا شاعر وكان اللي قال الكلام ده اللي عبدوا اللات والعزى، عبدوا غير الله عز وجل، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. شوف هنا اسم العظيم بيرتبط بيشخ العظيم، العظمة هي يعني اللي جاوز قدره كل حدود العقل، العقل فعلا لا يمكن أن يتصور عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وده الشاهد. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد منا في النهاية أن أنت ترجع إلى العظمة الحقيقية اللي بقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أو إلا كحلقة، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. سبحان الله، لما يكون ده وصف ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أليست هذه العظمة موجبة لجميع الخلائق أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وهي دي الحقيقة اللي بنرجع لها في أعظم آية قرآنية، النهاية اللي بيرجع لها كل الخلائق. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربه الشفاعة، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، إذن لي في من قال إيه
لا إله إلا الله،
اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، اللي هي على نية إن ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق الذي ينبغي أن يطاع ولا يعصى،
الموحد الحقيقي.
وقال الله تبارك وتعالى أيضا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار. إن القضية هنا قضية توحيد، أنت دلوقتي إن ما كنتش عبد يبقى أنت عايز تبقى رب على طول، ما هي ما فيش غير في الكون كله، لا يوجد إلا أن يكون فيه معبود بحق رب العالمين وعابد. إنما هتقول لي ما تعايش تبقى عابد، فيبقى في هذه الحالة تريد أن تكون ربا تنازع الله عز وجل في عليائه. فاسمع ما قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار. وده حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الركوع كان يكون مثلا في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إثبات العظمة لرب العزة والجلال بعد كل ما ورد،
نوع من أنواع الذكر النبوي.
ولذلك احنا نقول في العلو وهو العلي العظيم، العلو اللي فيه قمة العلو رب العزة والجلال ناسبه أن يكون في السجود سبحان ربي الأعلى، والعظمة والإقرار بتبقى في الركوع.
في سياق آية الكرسي والترتيب المحاور الإيمانية من أول الآية حتى آخرها، هل يفيدك في أمر أو في هذا السؤال الذي سأسأله أن تأتي صفة العلو وبعدها صفة العظمة؟ يعني هل ماذا يفيد هذا الترتيب، أن العلو أولا ثم العظمة؟ لو فرضا يعني واستغفر الله قلنا العظيم العلي، ما الفرق؟
الكمال ما يجيش في كده، لأن احنا كل حلقة عظمة على عظمة على عظمة على عظمة على عظمة على عظمة، توصل في النهاية والعظم مش بعد كده عظم. انت خبالك ازاي؟ لان احنا كل حلقة من الحلقات اللي عرضناها في آية الكرسي بتستشف منها عظم، وعظمة تضاف لعظمة وعظمة تضاف لعظمة لغاية ما توصل في الآخر إلى عظمة مطلقة مجمعة من خلال مجموعة. وبعدين في النهاية الشخص يقول لك إيه، والله أنا ما شفت بعد كده عظمة. أخي بالك إزاي؟ فالعلي ناسب أن يسبق الإيه العظيم وأن يقترن به بهذا النحو. وبعدين علو سبحانه وتعالى، في واحد يكون له العلو لكن ما لهش العظمة، زي ملوك الدنيا ممكن يكون له العلو المطلق لكن تحكم القدرة بالنسبة لإدارة البلاد ليست في يده، إنما في يد غيره، فغيره يأخذ التعظيم دون هذا. أخبرك إزاي؟ قد يكون العلو وليس له التعظيم. وبعدين العلو لا يمكن أن يكون علو له معنى الكمال المطلق إلا بالعظمة، ولا يمكن أبدا للشخص العاقل بعد ما يسمع هذه الأوصاف إلا أن يقر الله عز وجل بالإيه؟ بالعظمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد آية الكرسي خير الجميع، اللي بعدها إيه؟ وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين. قد تبين الإيه؟ الرشد، الرشد اللي هو منتهى الحكمة والكمال في النظر، ما فيش بعد كده بقى رشد. في بعض الأوصاف اللي ربنا ذكرها دي ما يدعو إلى أن شخص يترك الحق سبحانه وتعالى ويعظم غيره كتعظيم الله، أو يعظم غيره فيما يخرجه عن قدره كعبد لله عز وجل
سبحانه وتعالى.
قد تبين
أنا من الحياة وأنا يعني كده حضرني أن أنا تتبع يعني أحرف وهو العلي العظيم، فوجدتها حوالي 11 حرف وهو عدد وتري، وهي آية التوحيد، والحديث يقول إن الله وتر يحب
يحب الوتر، فيعني فيها كمان العظمة في كل حال
في كل حال.
لكن تعالى بقى شوف، يعني أما يقول الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت،
لا عايز قد تبين الرشد من الغي،
خلاص
تعلقها بآية الكرسي.
ما هو تبين الرشد من الغي في إيه؟ من ناحية الحكم العقلي، مش هي رسالة عقلية للعقلاء؟ فقامت الحجة على العقلاء بمجرد استيعاب وصف رب العزة والجلال واستيعاب المعاني اللي هو اتكلم عنها في آية الكرسي. انت عايز بعد ما ربنا وضح لك هذه الأسباب في آية الكرسي ان انت لا تعبد الله ولا ترجع الى وضعك الذي خلقك من أجله واستخلفك في أرضه،
بعد آية الكرسي واستعراض محاور التوحيد الكبرى، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى، سؤال استفهامي، قد تبين الحق من الضلال؟
لا الرشد عشان الموضوع قول لنا رسالة عقلية. أخبرك إزاي رسالة عقلية يا شيخ؟
يعني أهل التوحيد الخالص هم العقلاء في هذا الكون،
وهم أعقل الناس وأفضل الناس،
أصحاب الرشد،
أصحاب الرشد كل المعاني الجميلة دي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى
آتينا إبراهيم رشده وهو إمام التوحيد،
تركز على العقيدة، يقول لك فقد استمسك بالعروة الإيه؟
الوثقة.
يعني شوف العقيدة راسخة في قلبه كالعروة المشدودة اللي مش ممكن تتفك أبدا. فمن كان في قلبه اعتقاد حق بتوحيد الحق ولا يحيد عن الحق، في قلبه عروة وثقة من الإيمان، فهذا هو الذي يتغير على إثره وضع الأمة الإسلامية،
ولا انفصام لها،
ولا انفصام لها، مش ممكن حتنفك أبدا. إن الشخص ده مهما تجيبه يمين وشمال، مهما تعرض عليه من الفتن والابتلاءات، رجل راسخ في توحيده وفي عقيدته لا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. ولذلك قال بعدها الله ولي الذين آمنوا.
أنا بس عايزين نقف هنا عند رسالة للأمة الموحدة، أن آية الكرسي أو أن التوحيد هو الذي يجعل الأمة وحدة واحدة لا تتفرق. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لكن حينما تتفرق عفوا يا دكتور، حينما تتفرق الأمة إلى فرق ومذاهب وتتشتت بعيدا عن التوحيد الخالص، تنفصم عراها
بسبب خلل في توحيدها لربها، بسبب خلل في اعتقادها.
يبقى الذي سيجمع الأمة العقيدة ويحفظ لها تماسكها هو التوحيد،
توحيد العقيدة يا شيخ مصطفى. ولذلك يعني الرسول عليه السلام لما الصحابة في حديث كباب ابن الأردت والحديث رواه البخاري يقول شكونا إلى صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يعني متغطي بردة كده، ويقولوا قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فرسول أنهم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء فيجعل فيه، يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشقه حتى يقع شقاء، حتى ينفصل إلى قسمين، ما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب.
سبحان الله.
وما يصد ذلك عن دينه بسبب قوة اعتقاده. ثم قال إن قوة الاعتقاد دي بقى ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبقى احنا بنقول لإخواننا وكل الناس إن لا يمكن أن تنصلح الأمة الإسلامية إلا بالعقيدة الحق، إلا بنبس البدع، بنبس الخرافات، إلا بالعودة إلى رب العزة والجلال. هي دي العروة الوثقى اللي بسببها نستجلب قوة الحق إلى قوتنا. والله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.
يبقى الولاية الحق هي ولاية التوحيد،
هو ده الولي الحق،
ولاية الله للموحدين.
إنما تقول لي بقى ولاية إن ولي من الأولياء، لا ما عرفش بحطه رجله فين، في الغرب ورجلي في الشرق، وواحد شايف واحدة بتطوف، وإنه بيعرض عليه اللوح المحفوظ والخزعبلات، وإنه واحد قاعد على السطح 12-13 سنة ومغطي وشه، ولو كشف وجهه فستحرق سبحات وجه من انتهى إليه بصر من خلقه، لأنه معتقد أن ربنا ظهر في صورته زي ما حصل للبدو من غيره، وتقول لي هي دي الولاية. ولاية إيه؟ الولاية الحقيقية هي ولاية العبودية، ولاية الطاعة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وقال في البداية من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الولاية اللي فيها انضباط على الشرع، الولاية اللي فيها منهج الله، المسلم المتمسك بمنهج الله عز وجل. ولذلك تلاقي يا شيخ مصطفى إن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفيصل الفرقان بين، حتى بتأمين له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
نعم.
الفرقان إيه؟ أنا أعرف ده ولي ولا لا. لو لقيت منه مخالفة للشرع مش ممكن هيبقى ولي من أولياء الله وقاعد في الخلوة بيدخن وبيشرب الشيشة والحشيشة، مش ممكن ده تقول لي ولي. ولي إيه؟ فأنت لو شفت واحد بهذه المواصفات ما تقولش عليه ولي ولا تعتقده وليا. الولي يكون موجود في المسجد بيصلي مع المسلمين، الولي يكون بيدافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الولي يكون متمسك بقال الله وقال رسول، كل حاجة يجيب عليها حكم وشاهد من الكتاب والسنة. إنما تقولي لا أصل دي فيه ظاهر وفيه باطن يا عم الشيخ وما تنكرش عليه، أبدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بين أيديهم قريب من كل واحد ومن نفس كل واحد، في تواضعه في حبه وقربه. الشخص الشيخ تلاقي قريب من المشايخ، قريب من إخوانه، يحبهم وشوفهم أنا بشوفهم كأنه أخ من إخواني، أحس بروح الإيمان والمودة. إنما تلاقي يقول لك ده ولي من أولياء الله محدش يعرف يشوفه كده، اللي يشوفه هيتحرق، اللي يشوفه هيحصل له معرفش إيه. هذه الخزعبلات التي يعني فعلها سندز القبور وغيرهم عند البدوي الدسوقي وأبو العباس المرسي وابن تميم المنزلاوي عندنا في المنطقة بتاعتنا، والشاذلي وغريب السويس والرفاعي والعيدروسي والعدوي، كل هؤلاء يا إخواني عبيد لله تبارك وتعالى. ينبغي ألا نفعل عندهم ما حذرنا منه رب العزة والجلال، لأن ربنا لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل الولاية مقترنة بتنفيذ شرعه وبالتزام منهجه دون مخالفة. وكل ما يحدث هناك إلا النذر اليسير مخالفات، طواف بغير بيت الله، دعاء الأموات، التمسح بالأضرحة، هذا كله من الأفعال الشرك والعياذ بالله. ينبغي أن نصرف لله تبارك وتعالى الخوف والرجاء والمحبة والدعاء وغير ذلك من هذه الأمور. ولذلك حتى احنا يعني في نهاية الحلقات الجميلة اللي جلسنا فيها يعني وقتا طويلا نبين فيه هذه المسألة شيخ مصطفى، مسألة التوحيد، لما نيجي نشوف ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا الشخص ليه، يعني ما تيجي تبص كده في معاني التوحيد بقى والكمال ونحن في ختام هذه الحلقات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. هذا احنا بنقول الكلام ده ربما بانت عظمة هذه الأدعية بعد آية الكرسي، اللهم أسلمت وجهي إليك. شوف أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري
بالمناسبة
إليك.
بالمناسبة أن أسلمت وجهي إلي جاء نص قرآني يقول ومن يسلم وجهه لله ومحسن فقد استمسك
بالعروة الوثقى. ما هو الرسول بيعلمنا التوحيد حتى من غير ما نعرف الابعاد الاعتقاديه اللي في آية الكرسي. شوف انا لو التزمت بالسنه هبقى في نجاه، سواء فهمت المعاني او ما فهمتش.
صحيح.
اسلمت وجهه اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك. رجل لا يخشى إلا الله.
الخوف والرجاء جناحي التوحيد.
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قل فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. شوف شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحلاوة لما تربطها بقى مع التوحيد. وغير كده كمان احنا بننصح المشاهدين انهم يعودوا الى التوحيد دائما بالحديث الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه السلام اللي هو السيد الاستغفار.
اللهم انت ربي.
شوف شوف الحديث، شوف. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. شوف انسجامها مع آية الكرسي. خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللي هي النهايه بقى، ان الواحد يفضل متمسك بالشريعه. قل آمنت بالله فاستقم إلى يوم الممات.
استمسك بالذي أوحي إليه.
شوف إزاي يقول له وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رسول الله السلام بيقول إن اللي يموت على هذه الكلمة فهو وهو موقن بها على توحيد الله عز وجل فهو من أهل الجنة.
ما شاء الله.
يعني شوف بقى شيخ مصطفى، لما يكون الواحد يشعر بحلاوة التوحيد في قلبه، التوحيد عامل زي نور، إذا امتلأ القلب بهذا النور حيشعر بطعم كل حاجة، حتى هو بيأكل وبيشرب تلاقي التوحيد.
ولذلك تجد فضيلة الدكتور، ونحن نتعلم من فضيلتك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصباح والمساء أن الإشهاد على هذه القضية، قضية التوحيد. ففي الصباح يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك
أنت الله. وفي المساء يقول كذلك، يعني يجدد الشهادة على هذه القضية الكبرى.
الرسول علمنا ذلك، وهو سبحانه وتعالى علم نبيه أن يبلغنا ذلك، لأن ده كله مرتبط بمعاني التوحيد. سواء في أي آية في القرآن هتقراها هتلاقي المعاني واضحة جدا، إن توحيد العبادة هو الأصل الذي قال الله عز وجل فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وهذه يعني الحقيقة سبحان الله، ولعل هذا ليس مرتبا أن يكون ختام هذه الحلقات النورانية المباركة في برنامج أعظم آية حول أعظم آية، آية الكرسي، هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنها هي الرسالة
التي
أرادها الله سبحانه وتعالى للعالم كله، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بعد أن يقول لهم يعني لا إكراه في الدين، اختاروا لأنفسكم، ونحن اخترنا وقلنا خلف نبينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا أدري ما أقول في هذا الختام الدامع، ونحن نودع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لا يكون وداعا إلا إلى رحمته ورضاه سبحانه وتعالى، شهر رمضان المبارك وهذه الحلقات الجميلة المباركة من آية الكرسي والكلام حولها، لعلكم تابعتم كلاما جديدا وتطوافا رائعا وبديعا مع أستاذنا الذي يعني يجاهد في ميدان العقيدة، فضيلة أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خير دكتور، وأحسن الله إليك، ولا حرمنا الله من علمك،
أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يجعل أيضا كل المشاهدين الذين تابعونا في هذه الحلقات يعني من أهل التوحيد الذين يلتقون مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا وهم كذلك بإذن الله تعالى من أهل الفردوس الأعلى.
آمين.
نعم. ونسأل الله أن يبارك أيضا في الفريق اللي قام بنقل هذه الحلقات للناس جميعا.
نعم، يعني الحقيقة لا أريد أن أفارقكم أنا والدكتور محمود الرضواني، لكن نترككم بإذن الله تبارك وتعالى في استقبال عيد مبارك بإذن الله مليء بالفرحة ومليء بالتكبير وبالتوحيد وبرفع كلمة الحق التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يبعثنا بإذن الله تبارك وتعالى عليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشكر لحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في مثل هذه الأيام على خير وبركة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. كذلك أشكر كل الإخوة الذين عملوا معنا في هذه الحلقات المباركة برنامج أعظم آية، وشكرا لمخرجنا هشام النجار الذي بذل يعني جهدا كبيرا في إخراج هذا البرنامج إلى النور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.